نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمة بعض الإشكالات استشكلها بعض الإخوة، وهي أنهم يقولون في مسألة الختان أن أحاديث الختان عامة بين الرجل والمرأة، فلماذا فرقنا في المسألة؟ الجواب على هذا أيها الإخوة هو أن الأقرب والله أعلم، كل الأحاديث الدالة على الأمر بالختان كلها ضعيفة، إلا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، في حديث عائشة عند مسلم عشر من الفطرة، وهو الختان، فذكر مطلقا أنه من الفطرة، لكن الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بها كلها لا تصح. وبالتالي فإننا نقول إن وجوب الختان في حق الرجل إذا وجب عليه الصلاة والصوم واجبة، لأنه بلغ، والبلوغ يوجب عليه أماذا؟ أن يحسن الوضوء. ومن المعلوم أن الرجل حاجته إلى الختان لأجل الاستطابة والاستنقاء من النجاسة واجب. أما المرأة فإن الأمر بها أو بالختان لم يرد فيه حديث، وبالتالي فإننا أبقيناه على الجواز، لأننا لا يسوغ لنا أن نأمر بالوجوب إلا بدليل ولا دليل. وأما مسألة القزع فإن الحنابلة يكرهونها، وهو مذهب الجمهور، وقلت أن الأقرب التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم احلقه كله واتركه كله، وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، ومخالفة الواجب محرم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد ويعتمد على اليسرى في جلوسه ويصمت ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا، ويبعد في الفضاء ويستر، ويدنو من الأرض ويرتاد لبوله، وإذا خل سوى ريح، ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى والقطع على وتر والتحول، ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات، وينقي بها إن لم يعد موضع الحاجة بكل جامد طاهر منقي لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان، ويجزئ الوضوء قبله.
الحمد لله. يقول مؤلف: باب. والاستنجاء هو إزالة النجو أنا بالماء، ولسنا بالحجارة والخرق ونحو ذلك، وإن كان يطلق الاستنجاء على الخلاء أمكن. المؤلف رحمه الله لم يقل يجب أو يستحب أن يزيل كل ما بعد أن يدخل الخلاء، لأنه لم يرد عن النبي دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ولفظ الجلالة هو ذكر لله تعالى. وهذا الحديث لا يفرح به، فهو حديث ضعيف، وذلك لأن الأئمة أنكروا ورواية ابن جريج عن الزهري فيها انقطاع، وذلك لأن ابن جريج وإن كان من رواة الزهري إلا أن روايته هنا فيها نوع من التدليس، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، بل إن يحيى بن معين يقول رواية ابن جريج عن الزهري منكرة، يعني أنها دائما منكرة. قول أن من ذكر الله تعالى في جيبه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى إذا كان قرآنا فإن الواجب صيانة المصاحف من دخول الخلاء، إلا إذا خاف عليه الإهانة أو العطب، كما لو كان في بلاد لا تقدر لهذه المصاحف، فإذا كان يأمن عليها السلامة فيحرم عليه أو فلا ينبغي له أن يدخل الخلاء المصاحف. هذا القسم الأول، لأن المصاحف مأمور بها في صيانتها فلا يجوز أن يكن قرآنا تلك الأذكار. وقولنا الأفضل لأن ترك الأفضل لا يلزم منه الكراهة، يستحب، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ولا دليل. وعلى هذا فإننا نقول إن قال قائل ما، نقول الأفضلية تثبت بالقواعد العامة والأدلة العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره أن يذكر الله في الخلاء وهو على غير طهر دل ذلك على أن في حديث أنه حديث حسن، ولم يطلق حسن صحيح أو صحيح، فإن ذلك إشارة إلى ضعف هذا الإسناد، فإذا قال هذا حديث حسن غريب أو هذا حديث حسن، فإن ذلك إشارة إلى ضعف هذا الحديث، لأن الترمذي لا يطلق على الحديث بأنه حسن إلا إذا كان في الحديث ضعف، والله أعلم. يعود بك من الخبث والخبائث. وهذه الزيادة لم يذكرها البخاري ومسلم، فإن البخاري ومسلما رويا هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولم يذكر زيادة بسم الله، فدل ذلك على أنها ضعيفة. وهذا هو الراجح، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث أنه كان يبسمل قبل الدخول في الخلاء، وعلى هذا في السنة ألا يسمي، فإن سمى فلا حرج، والله أعلم. ثم قال المؤلف يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا الحديث لا يفرح به، فهو حديث ضعيف، لأنه من طريق عبيد الله بن الزحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وإذا جاءك حديث بهذا الإسناد عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، فيقول ابن حبان: فإذا جاءك إسناد بهذا فاعلم أنه مما عملته أيديهم، يعني أنه ماذا؟ أنه منكر، فإن عبيد الله بن زحر ضعيف وعلي بن يزيد الألهاني أيضا ضعيف، فالحديث ضعيف. وعلى هذا فالسنة أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فقط، هذا هو السنة. ثم قال المؤلف: ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين من باب الإكرام ويجعل اليسار فيما دون ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. وقد جاء في رواية: ويجعل اليسرى فيما سوى ذلك، ولكنها رواية ضعيفة، لكن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. وهذا إذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع، والحديث إسناده جيد، رواه الحاكم وغيره. على هذا فإنه إذا أراد أن يدخل المسجد فالسنة أن يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يدخل الخلاء فإن الخلاء فيما سوى ذلك فيقدم رجله اليسرى، والله أعلى وأعلم. قال المؤلف: عكس المسجد، وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد. قال المؤلف: ويعتمد على اليسرى في جلوسه، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته اعتمد على رجله اليسرى بأن يجعل ثقل بدنه على ماذا؟ على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ومعنى ينصب يعني يمدها. هذا جاء فيه حديث من طريق محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه أنه قال: قدم علينا سراقة بن جعشم الحديث، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته اعتمد على اليسرى ونصب اليمنى. وهذا الحديث ضعيف، فإن هذا الرجل من بني مدلج مجهول مبهم، وأبوه مبهم، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول، فهذا الحديث ضعيف. ودائما يا أخوان ينبغي لطالب الفقه أن يكون عنده إلمام ومعرفة بالحديث، حتى يكون إدراكه للراجح جيدا، أما أن يكون مجتهدا في الفقه مقلدا في الحديث فهذا لا ينفعه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالسنة هو عدم السنة، فيقضي حاجته كيفما اتفق، فكل ما كان أسهل لبدنه وأنفع له صنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. فإعطاء النفس حقها عند قضاء الحاجة مطلب، والله أعلم. وقد ذكر الأطباء أن ذلك ينفع، ولكن نقول إذا ثبت طبيا فلا يلزم من نفع البدن استحباب الفعل، فلا يلزم من نفع البدن مطلقا الاستحباب، والله أعلم، لأن الاستحباب حكم شرعي. الآن البدن يقولون إن كل 12 ساعة ينبغي للإنسان أن ينام لأن ذلك أنفع البدن، هل نقول كل 12 ساعة يستحب الإنسان أن ينام؟ لا، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. ثم قال المؤلف: ويصمت، يعني عند قضاء الحاجة لا يتكلم، لا يتكلم. أما قوله لا يتكلم فكأن المؤلف استحب عدم الكلام وكره الكلام عند قضاء الحاجة، وليس فيه حديث صحيح في هذا الباب. وأحسن شيء روي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمقت للرجلين يخرجان أو يضربان الغائط يعني المكان النازل يقضيان حاجتهما كاشف عورتهما يتحدثان، فهذا ليس فيه دلالة على أن التحدث منهي عنه، ولكن المقصود أن الشارع يمقت أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه وهو يقضي حاجته والآخر ينظر ويتحدثان كأنهما لا يباليان. وهذا الحديث مع ذلك حديث ضعيف، والأقرب والله أعلم أن يقال لا يتحدث فيما هو ذكر لله تعالى، يكره للإنسان أن يتحدث عند قضاء الحاجة فيما هو فيه ذكر لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد وقال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، كما جاء ذلك من حديث أبي داود من حديث المهاجر بن قنفذ، وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي لم يرد عليه السلام، فدل ذلك على أن ذكر الله عند قضاء الحاجة غير مشروع إلا في موطن، إذا دخل الإنسان الخلاء وهو يريد أن يتوضأ فالمشروع أن يسمي أليس كذلك، ويكره له أن يذكر الله عند الحشوش، فالقاعدة إذا تعارض مكروه ومستحب فيقدم المستحب، وإذا تعارض واجب ومحرم فيقدم الواجب، لأن باب المأمورات أعظم من باب المحظورات، أما إذا تعارض مستحب ومحرم فيقدم المحرم لأن درجته أعلى والله أعلم. أما الكلام في غير ذكر الله تعالى فنقول الأولى تركه، لأنه ليس من الأدب، لأنه ليس من الأدب أن يتحدث الإنسان في الخلاء. ثم قال المؤلف ولا يلبث أو ولا يلبث فوق حاجته، يعني إذا أراد أن يقضي الإنسان حاجته فمن المعلوم أنه كاشف عورته، فإذا جلس أكثر من حاجته فإنه يكون معرضا عورته للانكشاف من غير حاجة، والقاعدة أن كشف العورة من غير حاجة مكروه أو محرم على الخلاف عند أهل العلم، لقول معاوية بن قرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ